بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. في هذه المجالس، مجالس التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى ويذكر فيها كلامه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي خير المجالس على الإطلاق، هي خير المجالس على الإطلاق، وهي بغية الملائكة. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبتغون، يعني يطلبون حلق الذكر، فإذا رأوا حلقة أو حلقة نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم. فهذه مجالس شريفة لما يتلى فيها من آيات الله سبحانه وتعالى ويذكر فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس وثلاثة مجالس بعده تعقد للتعليق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام يحيى بن شرف النووي، ويطلق عليه العلماء محيي الدين، وهو لا يرتضي هذا الاسم. يطلق عليه محيي الدين وهو لا يرتضي هذا الاسم، بل قال: إني لا أجعل أحدا في حل إذا دعاني بمحيي الدين. وهذا من تواضعه. وهناك ألقاب للعلماء اشتهروا بها وهم لا يرتضونها، مثل ماذا؟ أنا سأسألكم أسئلة كثيرة حتى لا يكون يعني أقرب للذهن، هذا أمر. والأمر الثاني أن السؤال هذا طريقة قرآنية، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ويصيغ الكلام على صيغة سؤال، مثل ماذا؟ من يعطينا حديث فيه سؤال؟ لا، أنا الآن أسأل سؤال آخر، صيغة السؤال والجواب. من يعطينا آية ذكر فيها سؤال ولم يذكر تذكر الإجابة، تترك الإجابة لظهورها ومعرفتها، مثل ماذا؟ أنا واف تذكر؟ إذا فعلتموه تحببتم. نعم، صيغة سؤال. من المفلس؟ يسأل النبي عليه وسلم الصحابة: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ كذلك أي نعم، ألا أدلكم في آيات صيغة سؤال ولم، من يذكر؟ أحسنت. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. طيب، من العلماء ما كان يرتضي اسمه في عالم مشهور؟ ها، احنا في الشروح الأحاديث، أحد العلماء يقال له ابن الملقن. تسمعون عنه؟ ابن الملقن، ابن الملقن صاحب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وله شرح للبخاري، له كتب كثيرة. ابن الملقن كان لا يرتضي هذا الاسم. لماذا؟ من هو الملقن؟ الملقن ليس والده، وإنما زوج أمه. لما توفي والده تزوجت أمه برجل يلقن الصبيان القرآن في المسجد، ونشأ عنده، فأصبح ينادى بماذا؟ بابن الملقن، ابن الملقن. يقول: أنا ابن النحوي، لست ابن الملقن. ما كان يرتضي هذا الاسم. الإمام النووي رحمه الله تعالى لقب بمحيي الدين ولا يرتضي هذا الاسم. جمع الأربعين النووية، كم عدد الأربعين النووية؟ كم عدد أحاديث الأربعين النووية؟ 42 حديث، 42 حديث، وإنما يطلق 40 تغليبا. سؤال: هل الإمام النووي جمع كل الأحاديث هو، أم هو مسبوق؟
مسبوق.
من الذي يعني بنى مسبوق؟ جمعت أحاديث 40، لكن مثلا في الأخلاق أو في أمور أخرى، لكن هذه 40 التي جمعها النووي، أو بعبارة أخرى أصل الكتاب، أصل الكتاب 40 النووية، ما هو؟ من يعرف؟ الكتاب النووي لم يجمع كل هذه الأحاديث، وإنما أتى على كتاب موضوع قبله وزاد عليه. من يعرف الكتاب؟ ما في أحد؟ في عالم يقال له عمرو بن الصلاح، عمرو بن الصلاح له كتاب اسمه مقدمة ابن الصلاح، مقدمة في الحديث مشهور، جمع 26 حديثا وأسماها الأحاديث الكلية. الأحاديث ماذا؟ الكلية. 26 حديث وأسماها الأحاديث الكلية. قال إنه الإسلام كله يرجع إلى هذه الأحاديث، الإسلام كله يرجع إلى هذه الأحاديث. جاء النووي، طبعا ابن الصلاح توفي سنة كم؟ 656. النووي توفي متى؟ بعده بكم سنة؟ 20 سنة. 676. جاء النووي رحمه الله ونظر في الحديث التي جمعها ابن الصلاح، فرآها جامعة لماذا؟ لأصول الدين. لكن وجد بعض الأحاديث لو زيدت لكان أفضل، فزاد كم حديث؟ أوصلها إلى 42 حديث. فكم زاد حديث؟ زاد 16 حديثا. لكن النووي من العلماء الذين اشتهروا بماذا؟ ببركة تأليفاتهم، كتبه وضع لها القبول، وضع لها القبول، فاشتهرت بالأربعين النووية. هو لم يسمي الأربعين هذه الأربعين النووية، ما اسمها الأربعين هذه المشتهرة بالأربعين النووية؟ من يعرف اسم الكتاب؟
الأربعين في مباني الإسلام. الأربعين في مباني الإسلام.
نعم، الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام أو قواعد الدين. فمن العنوان نفهم أن هذه الأحاديث، أن هذه الأحاديث كل حديث فيها أصل من الأصول في هذه الشريعة. فأنت إذا حفظت 40 حديث أو 42 حديث أصبح عندك ماذا؟ أصبح عندك في كل باب من أبواب الدين ماذا؟ أصل تعتمد عليه، أصل يعني دليل تعتمد عليه، دليل تعتمد عليه. طبعا يطلق الأصل ويراد به الدليل، ويطلق به ويراد القاعدة المستمرة، ويطلق به الأصل ويراد به أول الشيء وأساسه. فهنا المقصود أنها قاعدة مستمرة في الشريعة. إذا قلنا أصل من أصول الدين يعني قاعدة مستمرة في الشريعة، تستطيع أن تأخذ هذا الحديث أو بعض الأحاديث ينبني عليها أحكام كثيرة جدا. فمعرفتها في غاية الأهمية لطالب العلم، لطالب العلم حتى تثبت قدمه بالفقه في الشريعة. وأهم ما يحتاج إليه طالب العلم، أهم ما يحتاج إليه طالب العلم العناية بكلام الله جل جلاله، ومن ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم، هذا العلم. بعض الناس ربما يعني يشتغل بأمور هي ليست من أصول العلم. العلم هو قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، العلم الشرعي قال الله قال الرسول. تبحث عن العلم في عند فلان والكتب والإغراب، هذا يأتي بمراحل أخرى متقدمة من قبيل الملح. لكن إذا أردت العلم هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل العلم مجموع في القرآن والسنة. ولا يمكن ولا يتصور لطالب العلم أن يشتغل بشيء أفضل من ماذا؟ أفضل من القرآن والسنة. لا يمكن، لا يتصور هذا، لا يتصور هذا. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يعتني غاية العناية بالقرآن، يعتني به حفظا وتلاوة وتعلما وتدبرا، ومن ثم يعتني كذلك بالسنة، لأنها بيان، بيان للقرآن. ويقول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه المقدمة مشتملة على ماذا؟ عنوان الكتاب وأصل الكتاب، أصله الأحاديث الكلية لابن الصلاح، زاد عليه النووي حتى أوصله 42 حديث، وجاء ابن رجب الحنبلي وزاد 8 أحاديث، أصبح المجموع كم؟ 50 حديث. وجمع وشرحها في كتابه جامع العلوم، جامع العلوم والحكم. جامع العلوم والحكم هو أوسع شرح للأربعين النووية، وما زاد عليه من ثمانية أحاديث. زاد الثمانية أحاديث قال هذه كذلك من قواعد الشريعة وأصول في الأحكام في الأحكام الشرعية. ابن النووي رحمه الله ذكر في المقدمة سبب التأليف لماذا ألف، وهذه ممكن ترجعون إليها. طبعا احنا في أربعة مجالس سيكون التعليق على شيء وجه من الاختصار حتى نمر على هذه الأحاديث. والعلم يا إخوان بالترقي، العلم بالترقي. يقول الإمام محمد بن شهاب الزهري، تعرفون محمد بن شهاب الزهري؟ ها، محمد بن شهاب الزهري هذا عليه مدار الأحاديث، حديث السنة يقول العلماء عليه، يعني عليه مدار الأحاديث، حتى قال بعضهم حديث لا يعرفه محمد بن شهاب الزهري ليس بحديث. لا تتعنى، إذا ما يعرف محمد بن شهاب الزهري هذا ليس حديث. طبعا قد يكون هذا فيه نوع من المبالغة، لكن المقصود ماذا؟ رسوخ قدمه في العلم. محمد بن شهاب الزهري ماذا يقول؟ احفظوا هذه العبارة، احفظوها واجعلوها منهجا. يقول من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. مر الأيام والليالي، أنتم حديثون عهد بماذا؟ باختبارات. الطالب الذي لم يكن يعرف شيء عن المقرر الذي يدرسه وحفظه في ليلة الاختبار، إذا سألته بعد الاختبار ربما ما يتذكر شيء. لماذا؟ لأنه أتاه العلم جملة فيذهب عنه جملة. العلم طبيعته ماذا؟ بالترقي، أنك كما قال الأول اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، وإنما السيل اجتماع النقط. قد تجد أشخاص عنده معلومات كثيرة لكنه ليس عنده ماذا؟ ليس عنده رسوخ في العلم، ليس عنده رسوخ في العلم، لأن العلم طبيعته ماذا؟ العلم الشرعي مكون من معارف وكذلك نور. العلم هذا الشرعي لابد أن يكون من اشتغل به مشتغل بقدر ماذا؟ من الصلاح والقنوت لله سبحانه وتعالى والبعد عن ما يغضبه. وتعرفون أنتم تحفظون جميعا الأول عندما قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ماذا؟ إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، نور الله لا يؤتاه عاصي. فأن يكون قلبك ممتلئ بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف عظيم، شرف عظيم لا يؤتاه كل أحد إلا الذي يواصل ويجتهد ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، فيرسخ في هذا الشأن. وليس المقصود بالعلم أن يشتهر الإنسان والله فلان عالم وفلان عالم، لا، ليس بالضرورة. في أشخاص ماتوا ولم يعرفوا وهم علماء كبار. تعرفون جميعا ابن القيم؟ في أحد ما يعرف ابن القيم رحمه الله تعالى؟ متوفى سنة 751. كان لابن القيم رجل صاحب له كان يلقب، ابن القيم يتكلم عنه، كان يلقبه أصحابه بماذا؟ يلقبونه بالجنة، يلقبونه بالجنة، فلان يسمونه الجنة. لماذا يلقب بالجنة؟ ها؟ لماذا؟ يقولون فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أنواع العلوم. هذا صاحب لابن القيم رحمه الله، فهو راسخ في العلم وعالم لا يضيره ماذا؟ عدم الاشتهار لا يضيره. ويأتي النبي ماذا؟ وليس معه أحد. فليس من شرط العلم الاشتهار، فهذا العلم نافع ينتفع الإنسان به، والله سبحانه وتعالى يرفع العبد بهذا العلم متى ما أخلص العمل وأخلص النية لله سبحانه وتعالى. فمثل ما تقدم سيكون التعليق على وجه من الاختصار نذكر فيه أصل أو ما يؤصله هذا الحديث وشواهده من الكتاب العزيز، وإذا كان بعض الألفاظ الغريبة، وشيء من فوائد الحديث. وإن حدث هنا يحتاج إلى ذكر تنبيه ذكرناه بإذن الله عز وجل. تفضل
حديث الشيخ،
ابدأ بالحديث الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي
بردزبة
البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحهما اللذان هما أصح الكتب المصنفة.
حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو أصل في النية وأثرها وعلاقتها بالعمل. أصل في النية وأثرها وعلاقتها بالعمل. وهذا الأصل ما يتعلق بالنية شواهده في الكتاب العزيز كثيرة جدا، شواهد هذا الحديث في القرآن كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويقول الله سبحانه وتعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن كان يريد الآخرة. والآيات في إرادة الإنسان بعمله الدنيا وإرادة الإنسان بعمله الآخرة، كل هذه الآيات هي في موضوع هذا الحديث، فهو أصل من أصول الدين. حتى إن الإمام أحمد قال أن الدين قائم على ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سيأتي، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وسيأتي. الشافعي رحمه الله يقول هذا الحديث هو ثلث العلم. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يقول أحب لمن ألف مؤلفا أن يضع هذا الحديث أول حديث فيه، وهكذا صنع إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى. الإمام النووي ذكر اسم البخاري ومسلم كاملا حتى يحفظه طالب العلم، لأن هؤلاء الإمامان أن هذين الإمامين الجليلين هما إماما أهل الحديث، وقد كتب الله سبحانه وتعالى في كتابيهما البركة والانتشار، وقد أجمعت الأمة على صحة ما في هذين الكتابين في الجملة، انتقدت أحاديث يسيرة في مسلم، وهذه لا تخرج تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. طبعا المقصود المسند ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر. إنما قبول الأعمال وردها بالنيات قصد الإنسان، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث متكون من ثلاثة جمل: الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم بعد ذلك الجملة الثالثة تمثيل للقاعدة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الحديث إنما الأعمال بالنيات، هنا الحديث على جنس العمل، فالعمل بنية صاحبه، الجملة الثانية في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا سؤال، هل الجملة الثانية هي تكرار للجملة الأولى أم هي جملة فيها إنشاء معنى جديد؟ للعلماء في ذلك قولان. الصحيح أن الجملة الثانية ليست في معنى الجملة الأولى، لأن عندنا قاعدة احفظوها، القاعدة التأسيس أولى من التكرار، التأسيس أولى من التكرار، تأسيس معنى جديد أولى من أن نقول أنه مكرر لمعنى سابق، أولى من أن نقول أنه تكرار لمعنى سابق. فتكون الجملة الأولى، تكون الجملة الأولى المقصود بها إنما الأعمال بالنيات ما يتعلق بالعمل، ما يتعلق بالعمل، والجملة الثانية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالعامل، متعلقة بالعامل، وإنما لكل امرئ ما نوى، متعلقة بالعامل، لأن العمل قد يصح، قد يصح، لكن العامل ماذا؟ لا يثاب على عمله، لا يثاب على عمله. وقيل غير ذلك في التفريق بينهما، وقيل بأنهما بمعنى واحد. وإن لكل امرئ ما نوى، فبين النبي عليه الصلاة والسلام مثال لاختلاف النيات، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة هي مفارقة البلد الذي لا يتمكن فيه من إقامة شرع الله إلى بلد يتمكن فيه من إقامة شرع الله. بعض العلماء يقولون الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وتعقب هذا التعريف بأن الهجرة للحبشة على هذا التعريف تدخل أو ما تدخل؟ تدخل أو ما تدخل؟ من هاجر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة تدخل على هذا التعريف؟ ما تدخل، لأن الحبشة هل هي بلاد إسلام؟ ليست بلاد إسلام. فالهجرة هي ترك الموطن أو البلد الذي لا يتمكن فيه الإنسان من إقامة الدين إلى بلد يتمكن فيه من إقامة الدين، سواء كان البلد المنتقل إلى بلد إسلامي أو غير ذلك. والدليل على هذا حديث الهجرة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نوى بالهجرة الثواب من الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله. هنا جواب الشرط هو نفسه ماذا؟ فعل الشرط. جواب الشرط هو نفسه فعل الشرط. من يعطينا مثال في القرآن مثل هذا الأسلوب، تكرار جواب الشرط أو تكرار فعل الشرط في جواب الشرط؟ في القرآن مثل هذا الأسلوب سم؟ لا، غير سورة الكافرون، آخر سورة الفرقان، آخر سورة الفرقان: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. من تاب فإنه يتوب، من تاب نعرف، فكيف ما قال فمن تاب فله أجر عظيم، له جنات النعيم، قال فمن تاب فإنه يتوب، كيف يكون هذا تكرار فعل الشرط في جواب الشرط؟ هذا أسلوب عربي معروف، والقصد منه تعظيم وتفخيم هذا العمل، تعظيم وتفخيم هذا العمل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يكفي أنك تعرف فضل هذا، أنك تعرف أنه هذا خرج وجاه وهاجر لله ورسوله، فلا تسل عن ماذا؟ فلا تسل عن الأجر، فأجره عظيم. مثل أحد الشعراء لما أراد أن يمدح شعره قال: أنا ابن كذا كذا، ثم قال: وشعري شعري. أراد أن يمدح شعره فيقول: أنا ما أقدر أجيب عبارة أفضل من أن أمدح شعري بماذا؟ بأنه شعري فقط، قال: وشعري شعري. هذا أسلوب معروف. فهنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا من باب ماذا؟ تعظيم الجزاء، وأن جزاءه جزاء عظيما، فاكتفى بإعادة فعل الشرط. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لأجل دنيا يكتسبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، قيل أنه لم يذكر لاحتقار ما سلك هذا المسلك لأجله. وهل الهجرة لأمر دنيوي مذمومة؟ الجواب لا، الجواب ليست مذمومة، لكن هذا أراد الدنيا فيتحصل منها على القدر الذي إذا أرادها بوجه مباح فإن له ما أراد، وإن أرادها بوجه محرم فعليه الجزاء والذم. فهنا تفصيل لأثر النية في هذا. العلماء يتكلمون عن النية في وتطلق ويراد بها أحد معنيين، المعنى الأول نية العبادة، والأمر الثاني نية المعبود. نية العبادة ونية المعبود. نية العبادة ما المقصود بها؟ يذكرها الفقهاء للتمييز بين العبادات. كيف تميز بين ماذا؟ كيف تميز بين صلاة الظهر والعصر؟ كيف نميز بين الظهر والعصر؟ أفعالهما واحدة، الفرق بينهما ماذا؟ في الوقت، وكذلك النية تفرق بالنية. فالنية يميز بها بين العبادات. الغسل للتبريد أو الغسل لاستعداد لصلاة الجمعة المستحب أو للإحرام أو لرفع الجنابة، كلها قد يكون صفة واحدة، لكن الذي يميز هذا عن هذا هو ماذا؟ هي النية. فإذا نية العبادة، وهذا يتكلم عنه الفقهاء فالصلاة من شروطها ماذا؟ النية، وكذلك الوضوء من شروطه النية، وهكذا سائر العبادات. الأمر الثاني نية المعبود، وهذا يتكلم عنه علماء السلوك وعلماء الاعتقاد، وهو المراد به ماذا؟ الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل جلاله. نعم، هذا ما يتيسر في الحديث الأول. نعم، الحديث الثاني.
أحسن الله عليك. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عمر وحديث جبريل له اسم عند العلماء، وهو من يعرف اسم هذا الحديث؟
جبريل الطويل.
حديث جبريل حديث عمر لكن له يلقب باسم. الفاتحة هي ماذا؟ أم الكتاب. وهذا الحديث أم السنة. هذا الحديث أم السنة كما ذكر القرطبي رحمه الله وذكره غيره من أهل العلم. يلقب أو يسمى بأم السنة، وذلك أنه الحديث فيه أربع جمل أو خمس جمل. الجملة الأولى عن الإسلام، والجملة الثانية عن الإيمان والإحسان وموعد الساعة وأشراط الساعة، وإن شئت تجعل أشراط الساعة وأمراتها وأمر واحد، فيكون أربعة مواضيع وأربعة جمل في هذا الحديث. شواهده في القرآن كثيرة. فيما يتعلق بالجملة الأولى الإسلام، الله سبحانه وتعالى بيّن أركان الإسلام. التوحيد مذكور في آيات كثيرة، والصلاة كذلك لا تخفى عليكم، والزكاة والصوم والحج. والجملة الثانية الإيمان ذكر في القرآن أركان الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية. وقال سبحانه وتعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا وكان أمر الله قدرا مقدورا إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه أصول الإيمان، أصول الإيمان. والإحسان قال الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، في آيات ذكر الإحسان في آيات: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وما يتعلق برؤية الله قال الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. ومن أسمائه البصير جل جلاله، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالشرط أو الموضوع الأخير وهو الساعة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، في سورة الأعراف وسورة النازعات. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. هذه في الأعراف. ويقول في النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. وعن أمارات الساعة ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواطن، منها قول الله سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها، في سورة محمد: هل ينظرون. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي أمر ربك. فحديث جبريل أو حديث عمر في أصول الإيمان الاعتقادية والعملية هي مذكورة ومبثوثة في الكتاب، في الكتاب العزيز. الإسلام أركانه خمسة، أركانه خمسة. لماذا سمينا أركان؟ هل وردت في السنة لفظ الركن أو في القرآن الركن؟ الجواب: لم يرد لفظ الركن، ولكن أخذه العلماء من الحديث الثالث الذي سيأتي معنا، حديث ابن عمر: بني الإسلام، بني الإسلام. فشبه الإسلام بأنه ماذا؟ بناء. والبناء لابد أن يقوم من ماذا؟ دعائم وأركان. نعم، فهذا من هنا أخذ العلماء أركان الإسلام وقاسوها على أركان الإيمان. فهو لا يتصور أن يقوم البناء دون هذه الأركان. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة أمر تشاهده، فأنت تعتقد أن الله هو الواحد جل جلاله والمستحق للعبادة وحده جل جلاله، كأنك تشاهد هذا مشاهدة. وتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تشاهد هذا مشاهدة، يعني على درجة من اليقين العالية. وما يتعلق بأركان الإسلام الباقية الكلام فيها معلوم. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهنا الإجمال أو الإيمان على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل هو أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا إيمان مجمل. لو جاء شخص أعرابي أو لم يتعلم وما يعرف شيء من صفات الله وأسمائه الحسنى، نقول له هذا إيمان ماذا؟ هو مؤمن بالله إيمانا إجماليا. فكلما علم أمر متعلق بالله سبحانه وتعالى وآمن به، هذا يسمى ماذا؟ إيمان تفصيلي، إيمان تفصيلي. ولذلك العلم أو الإيمان يزيد بزيادة ماذا؟ بزيادة العلم، بزيادة العلم. هذا الذي يعرف أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ويعرف معانيها، هذا أكثر عددا، أكثر إيمانا من جهة العدد، والكم يبقى على ما في قلبه أو والكيف يبقى على ما في قلبه. فإذن الإيمان المجمل أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا مجملا، بالكتب إيمانا مجملا، الملائكة إيمانا مجملا. الإيمان التفصيلي أن تؤمن بأن جبرائيل مثلا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، أن جبرائيل موكل بماذا؟ بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومالك موكل بالنار، ورضوان، وطبعا بعض الأسماء يعني بعض الأحاديث قد يكون ثابت فيها أو غير ثابت، وبملك الموت ونحو ذلك. فهنا الإيمان المجمل والإيمان التفصيلي. ثم سأله عن ماذا؟ عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده. فإذا لم يستطع الإنسان يحقق هذه المرتبة العالية في عبادة الله سبحانه وتعالى، يعبد الله كأن، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مرتبة ماذا؟ مرتبة المراقبة، مرتبة المراقبة. المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، والمرتبة الثانية مرتبة المراقبة. ثم سأله عن الساعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: أخبرني عن أماراتها. يعني ماذا أماراتها؟ يعني علاماتها، علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. المرأة أو الرجل إذا تزوج أمة رقيقة وأنجبت، فالمولود يكون ينسب إلى أبيه، ينسب إلى أبيه، فيكون حرا، فيكون حرا. وهذه الأمة قد تبقى ماذا؟ تبقى على رقها، فيكبر هذا المولود ويكون ماذا؟ ويكون سيدا لأمه. أو تكبر هذه الجارية فتكون سيدة لأمها، أن تلد الأمة ربتها. وقيل غير ذلك من تفاسير تفسير هذا هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة، أن ترى الرعاة، وأن ترى الحفاة والحافي هو الذي لا نعل له، العراة الذي لا لباس لهم، رعاء الشاة حراسها، يتطاولون بالبنيان، يتطاولون بالبنيان على وجه من التفاخر المذموم، فإذ لا حاجة من ارتفاع البنيان فيرفعونه تفاخرا، وحتى يظهر كل رجل أنه أغنى وأكثر مالا وأكثر قوة وسطوة من غيره. هنا تنبيه: أمارات الساعة، علامات الساعة ليست كلها شر، بل قد يكون بعضها ماذا؟ خير. مثل ماذا؟ أعظم الخير ما هو؟ أو من أعظم الخير؟ نزول عيسى خير، وأعظم منه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي عليه وسلم من أمارات الساعة، ليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني كالفرق بين الأسبوع هذا وهذا. فهو من أمارات الساعة وهو خير. فبعض الناس يتصور أن أمارات الساعة أو أشراط الساعة كلها ماذا؟ كلها شر، وليس هذا مضطردا. نعم فيها الشر وفيها الأمور العادية، وفيها الأمور من الخير، فكونها من أشراط الساعة لا يدل على مدح أو ذم إلا بنصوص أخرى تعرف هل هي موطن ثناء أو موطن ذم. نعم تفضل.
أحسن الله عليك. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث موضوعه كالموضوع الذي قبله، فهو أصل في أركان الإسلام، واعلموا أن العلماء بعض أهل العلم زاد في أركان الإسلام ركنا سادسا. بعضهم قال أن من أركان الإسلام الجهاد في سبيل الله. لماذا زادوا؟ قالوا لكثرة الأحاديث والآيات قبل ذلك في بيان منزلة الجهاد في سبيل الله. وبعضهم قالوا لا، الركن السادس من أركان الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا؟ لكثرة الأحاديث في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصحيح أن أركان الإسلام هي المعروفة المذكورة في حديث ابن عمر وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. ويبقى الجهاد في سبيل الله، ذروة سلام الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات المتحتمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه كثيرا، فهي من الواجبات، لكنها لا ترقى أن تكون ركنا من أركان، لا تكون ركنا من أركان الإسلام. هذه الأركان الدعائم، وهناك غيرها من الواجبات تعرف بقدرها، لكن لا يمكن تأتي أمور تكون أعظم من هذه الخمس المذكورة في هذه الأحاديث. ولذلك يجب على المسلم أن يعتني بهذه الأركان، النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء ماذا؟ أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أعظم ما تتقرب فيه إلى ربك جل جلاله الفرائض. ولذلك في كثير من حالاتنا نحن نعظم بعض النوافل على حساب ماذا؟ على حساب الفرائض. قد نشتغل ببعض الأشياء هي من الخير والطاعة والفضل على حساب ماذا؟ على حساب الفرائض. وهذا ليس من الفقه في الدين، كالذي يتطلب مثلا المساجد في رمضان على سبيل المثال، فيدرك الناس وهم يصلون التراويح فاتته الفريضة، فهذا لا ليس عنده الفقه بأن الفرض أعظم. ولو علم ذلك لماذا؟ لا حرص على إدراك تكبيرة الإحرام. والفرائض هي رأس المال، أحد السلف كان يطيل في الفريضة، فلما قيل له قال: هذه رأس المال. فالعناية بالفرائض أمر في غاية الأهمية. نعم.
الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون
نطفة. 40 يوما نطفة.
عندي بدون.
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
نعم، حديث ابن مسعود الصادق المصدوق، قال حدثنا الصادق المصدوق، ربما قدم بهذه المقدمة لأن هذا الحديث فيه نوع من الأمور الغيبية أو الأمور التي قد يستغربها من لم تسبق إلى علمه. ولذلك هذا الحديث لما سمعه أحد المعتزلة رده بكلام في غاية السوء، نقله العلماء عنه فطعن في الرواة، ثم قال: ولو سمعت الرسول يقوله، وذكر كلمة لا تليق، ولو سمعت الله يقوله وقال كلمة لا تليق، نسأل الله العافية والسلامة. فرد هذا الحديث ظن منه أنه يتعارض مع الأصول قطعية، ظنها متعارضة مع هذا الحديث. الحديث فيه أصل في بيان أطوار الإنسان، أطوار خلق الإنسان، وكذلك أصل في القدر، أصل في القدر. أطوار الإنسان ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواطن كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وذكره الله سبحانه وتعالى كذلك في سورة الحج وغيرها، وسورة النازعات أو سورة العبسة وغيرها من، وسورة السجدة. والأصل الثاني في هذا الحديث أصل القدر، القدر في بيان القدر، وأن رزق الإنسان وأجله إلى غير ذلك المذكور في الحديث هي أمور قد فرغ منها وكتبت، وهذه تقدمت معنا الآيات الدالة على مسألة القدر: وكان أمر الله قدرا مقدورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك الآيات المتعلقة بمراتب القدر الأربع المعروفة، وهي ما هي مراتب القدر؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه كلها عليها أدلة في الكتاب، وهي تصلح أصولا لهذا الحديث. وكان أمر الله قدرا مقدورا. عمر الخطاب لما طعن ماذا قال؟ لما طعن وهو يصلي في صلاة الفجر ماذا قال؟ قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أخذ يكرر هذه الآية: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وابن النابلسي، تعرفون ابن النابلسي؟ يلقب بالشهيد، هو صاحب العبيديين لما اجتاحوا بلاد المسلمين، أفتى بفتوى أنه من كان عنده أسهم فيرميها فيهم، فجاءه أتى به الوالي فقال: أنت الذي أفتيت إذا كان الرجل عنده 10 أسهم أن يرمي في اليهود والنصارى 9 ويرمي فينا واحدة؟ قال: لا، كذبوا علي. قال: كيف قلت؟ قال: قلت من كان عنده 10 أسهم يرمي 9 فيكم ويرمي 10 فيكم كذلك. فأخذه وأوكل به يهودي، أوكل به يهودي، هذا العبيدي رافضي، أوكل به يهودي بسلخه، أخذ يسلخه وهو حي، يسلخ جلده عن، فبدأ بالرأس السلخ. اليهودي لما بلغ موطن قلبه رق له، اليهودي رق له، وهؤلاء ينظرون. كان ابن النابلسي ماذا يقول وهو يسلخ؟ كان يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فالقدر أو الإيمان بالقدر وتذكره عند المصائب هي من مقامات أهل الإيمان الرفيعة العالية، من مقامات أهل الإيمان الرفيعة العالية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع، يعني يخلق، إن يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة هو الماء، وماء مهين كما سماه الله سبحانه وتعالى، ثم يكون علقة مثل ذلك، دم متجمع في جدار الرحم، ثم يكون نطفة مثل، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة قطعة لحم مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات فينفخ فيه الروح. فنفخ الروح يكون ماذا؟ بعد 120 يوم، يعني بعد كم شهر؟ بعد 4 أشهر. ولذلك العلماء يفرقون فيما قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح، في أحكام كثيرة جدا متعلقة بهذا، إذا في متعلقة ب ما يجب على المرأة إذا خرج السقط مثلا قبل وبعد، في أحكام يذكرها الفقهاء. ثم يؤمر، يرسل إليه الملك ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه أمور قد فرغ منها، قررها الله سبحانه وتعالى وهي مكتوبة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في بعض الألفاظ: فيما يبدو للناس، أنه يكون يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن قلبه منصرف عن هذا، قلبه منصرف عن هذا، يفعله لمراءة أو لغرض أو لحاجة، لكن لم يرسخ الإيمان واليقين في قلبه، فيسلب الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة، في آخر عمره، فيغلب عليه الكتاب في ذلك. وقيل أنه لا، هو مقيم على التوحيد والإيمان، لكن يكون مقيم على بعض المعاصي والذنوب التي قد تقدح في إيمانه، فيسلب الإيمان في آخر عمره، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه الحذر من المعاصي والذنوب، وأنه الإنسان يكثر من الاستغفار والذنوب والاستغفار والتوبة، وأن الإنسان بطبيعته يخطئ، لكن إذا أخطأ يكثر من الرجوع إلى الله والاستغفار والأوبة إليه. هذا هو علاج المعاصي، علاج المعاصي هو بالتوبة والاستغفار، بالتوبة والاستغفار. كثرة الاستغفار وكثرة التوبة من علامات المؤمن الصادق. ولذلك حذيفة لما جاءه رجل ويشتكي يقول: أنا أخشى أن أكون منافقا، فقال له: تذكر الله، تستغفر إذا أذنبت، وتذكر الله إذا اختليت من نفسك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فما جعلك الله منافقا. ففي هذا الحديث الحرص على الاستغفار وكثرة العمل الصالح والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا يختم للإنسان بسوء. وكذلك منزلة القضاء والقدر كما جاء عن علي بن أبي طالب: هو سر الله. أليس صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه، إذا جئنا في الكيفية ماذا نقول؟ الكيفية معلومة ولا مجهولة؟
الكيفية مجهولة.
مجهولة. لا نعرف كيفية سمع الله، والسؤال عنها بدعة، كما عندما جاء رجل الإمام أحمد ماذا قال الإمام مالك؟ قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، معنى الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه بدعة. الكيف مجهول لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بالله علما، ولا يحيطون به علما. عقولنا لا يمكن أن تدرك صفات الله سبحانه وتعالى وحقيقة الصفات. نعرف المعاني لكن حقيقة الصفات لا يمكن أن يتصورها الإنسان. العقل محدود كالبصر. لو سألت أحد منكم الآن هو حاد البصر، هل يستطيع أن يرى ما بعد هذا الجدار؟ ما يمكن. لماذا؟
محدود،
لأنه محجوب عنه، محجوب عنه. كذلك العقل، في أشياء حجبت عن العقل لا يمكن أن يدركها، لا يمكن أن يدركها. فالمقصود أن كما أن في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى قدر لا يمكن أن نحيط به علما، فالقدر هو قدرة الله، هو قدرة الله، هو قدرة الله، فلا يستطيع الإنسان أن يحيط علما بقدرة الله سبحانه وتعالى. والقدر هو الحال والمآل كما يقول العلماء، الحال والمآل، مجموع الحال والمآل. الحال هو ما أنت مقيم عليه، هذا من قدر الله، هذا من قدر الله. والمآل كذلك. بعض الناس ينظر للقدر باعتباره مآلا فقط، باعتباره مآلا، لا، هو الحال والمآل، كيف تكون الآن أنت من طاعة واستقامة سيكون مآلك، والعكس كذلك. هذا الأصل، قد يستثنى حالات لكن هذا هو الأصل. نعم،
صلى الله عليه. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري.
نعم، هذا الحديث أصل في من أصول الدين فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة، فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة. حديث إنما الأعمال بالنيات أصل من أصول الدين فيما يتعلق بالأعمال الباطنة. النية والقصد لا يعرف، وأمر باطني. هذا الحديث حديث عائشة أصل في أصول الدين فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة. وإن شئت جعلت حديث إنما الأعمال بالنيات دليلا على الإخلاص، وحديث عائشة دليلا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا يعني ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، فهو مردود عليه. ففيه نبذ الابتداع في الدين، نبذ الابتداع في الدين. وشواهد هذا من القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من أحدث في دين الله ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه فهذا مشاقق لله ولرسوله، ولسان حاله كأنه يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين، فنحن نحتاج إلى أمور حتى يكتمل هذا الدين. هذا لسان حال المبتدع، وإن كان لا يقوله بلفظه لكن هذا لسان حاله. وكذلك من شواهد هذا الحديث من القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. قال في لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا علقه البخاري. البخاري رحمه الله أكثر من التعليق في صحيحه. صحيح البخاري مليء بالمعلقات، المعلقات فيه كثيرة. التعليق ما هو؟ هو حذف، أن يحذف من أول الإسناد رجل فأكثر، أن يحذف من أول الإسناد رجل فأكثر. مثلا يقول: قال محمد بن شهاب الزهري، قال حدثنا عن عطاء، هنا محمد بن شهاب الزهري البخاري ما يروي عنه مباشرة، فعلق الحديث قبله، هذا المعلق. بعض مرات يعلق البخاري يقول قال الرسول عليه الصلاة، أو قال أبو هريرة، أو قال فلان، ومرة يعلق عن بعض شيوخه، يعلق عن بعض شيوخه، مثل تعليقه عن هشام بن عمار الحديث المشهور قال البخاري، والعلماء اختلفوا هل هو فعلا معلق ولا ليس معلق، قال عن هشام بن عمار لأنه سمع روى عن هشام بن عمار حديثين في البخاري، فقال هشام بن عمار حديث المشهور يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف. التعليق في البخاري على قسمين، التعليق في البخاري على قسمين، تعليق بصيغة الجزم يقول البخاري قال روى، هذه بصيغة الجزم، وصيغة التمريض قيل وروي، قيل وروي. ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهذا ما أخفى من الإسناد تكفل البخاري بصحته، والنظر يبقى ما أظهره البخاري في الإسناد، لكن هو ليس على شرطه، يعني ليس في شرط البخاري، ما تقول والله هذا حديث في البخاري وهو معلق، لا ليس على شرط البخاري، الذي قامت عليه الحجة المسند. ما صاغه البخاري أو رواه بصيغة التمريض روية وقيل، يقول أن ما أخفي من الإسناد فيه علة فينظر فيه. طبعا كثيرا قام أحد العلماء بتغليق التعليق، يعني جمع هذه الأحاديث التي علقها البخاري وجاء أتى بأسانيدها. من هو طالب العلم؟ مهم جدا معرفة الكتب، يعرف الكتب، بعض المسائل تنسى، لكن أنك تعرف مضان المسائل والكتب. في كتاب جمع معلقات البخاري، من يعرفه؟ ابن حجر. نعم، في إيش اسم الكتاب؟ اسم الكتاب تغليق التعليق، تغليق التعليق، جمع كل الأحاديث التي علقها البخاري وذكرها بالإسناد، 5 مجلدات، ابن حجر العسقلاني. أما المعلقات في مسلم قليلة جدا، تقريبا 4 أحاديث ونحو ذلك.
الحديث 6 عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن نحم الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
حديث النعمان بن بشير هو أصل من أصول الدين في مسألة الحلال والحرام، في مسألة الحلال والحرام واجتناب المشبهات أو المتشابهات، وأن مدار وأصل في أن مدار صلاح القلب واستقامة القلب هو، وأن أصل في أن استقامة العبد هو في صلاح قلبه، وأن استقامة الجوارح في استقامة القلب. وشواهد هذا الحديث من القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالحلال بين والحرام بين. ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن المتشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلاحظ لما ذكرت الآية المتشابهات ذكرت ماذا؟ ما يتعلق بالقلب، وهنا الربط بين أجزاء الحديث أو جمل الحديث. الجملة الأولى في الحديث في بيان الحلال والحرام والمتشابه من الأحكام، ثم ذكرت ما يتعلق بالقلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا ارتباط كبير جدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، ما حرم الله، ما أحل الله سبحانه وتعالى بين واضح ظاهر لكل أحد يعرفه. ولذلك كثير من الأحكام الشرعية هي واضحة. لماذا؟ واضحة للخاص والعام، الصغير والكبير واضحة بحمد الله، فالله سبحانه وتعالى أظهر هذا الدين وبينه، فالمحرمات ظاهرة واضحة، الحلال واضح، وكذلك الحرام البين واضح بحمد الله، وهو غير ملتبس، غير ملتبس. فهذا أكثر أحكام الشريعة بهذا الوضوح. ولذلك ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه الاستقامة مجلدين، ذكر فيه أوله مسألة من المسائل فيما يتعلق بمسائل الدين، أيها أكثر، المسائل المتفق عليها أم المختلف فيها؟ ما رأيكم؟ المسائل المتفق عليها أكثر بكثير من المسائل المختلف فيها، لأنه الآن مثلا والله هذه المسألة فيها خلاف، فنظن أن الخلافيات كثيرة. في الشرع المتفق عليه أكثر من المختلف، المختلف فيه في الشرع، فالمتفق عليه أكثر من المختلف فيه. وهذا معنى الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الاشتباه هنا في أصل الشريعة أم في أذهان المكلفين؟ في أذهان المكلفين. في الشريعة لا اشتباه فيها، لا اشتباه فيها، ولذلك يقول لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن بعض الناس وقليل من الناس يعلمونها أو لا يعلمونها، يعلمونها. ومثل هذه المسائل التي يحتاج فيها إلى الرجوع لأهل العلم والتبصر فيما في مثل هذه، في هذه المسائل، لا يعلمهن كثير من الناس. فإذا الإنسان اشتبه في مسألة من المسائل، ما الواجب عليه شرعا، أو ما هو الأمر الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعله تجاه المشتبهات؟ الحلال يعمل والحرام يجتنب والمشتبهات تتقى، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة، استبرأ يعني طلب البراءة، السين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب، استغفار، استغاثة، استقامة، استغاثة، عفوا، استغفار، استسقاء، استعاذة، استغاثة، كلها السين والتاء للطلب. استقامة، السين والتاء من أصل الكلمة، السين والتاء من أصل الكلمة. فقد استبرأ يعني طلب البراءة لدينه، فهو لن يقع في الحرام. لماذا؟ لأنه اجتنب المتشابهات. وعرضه، إذا وقع في المتشابه الناس ربما يتكلمون في عرضه، ينالون منه، وطلب صيانة العرض من الناس هذا أمر شرعي أو لا شرعي؟ من يأتي بدليل على هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوضح من هذا؟ نعم، أحسنت، أحسنت يا نواف، قال: على رسلكما فإنها ماذا؟ فإنها صفية. قالوا: سبحان الله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا، لو قذف في قلوبهم هذا الشر أو هذا الشيء، قال العلماء لكفر. كيف يشكون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ماذا؟ طلب الصيانة لهذين الرجلين، وكذلك أن يقطع وساوس الشيطان، إن الشيطان يجري من ابن آدم كما قال لهما مجرى الدم. فاستبراء للدين والعرض هذا مطلب، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرحى، فوقع في الحرام. فالذي يفعل هذه المتشابهات كيف يكون وقوعه في الحرام؟ أنه قد يكون هذا الأمر المشتبه في نفس الحال هو محرم، لكنه لا يعلم، فيكون قد وقع به. فاتقاء الشبهات فيه جملة من الفوائد: استبراء للدين، واستبراء للعرض، واتقاء للحرام، واتقاء للحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله بأمر حسي، كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو ما يحتميه الملوك أو أصحاب المزارع من لأراضيهم وأموالهم، فهذا راعي يجعل الغنم ترعى حول أراض محمية، فإذا رعت في مثل هذه المواطن وقعت ماذا؟ وقعت في الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة القلب: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وهذا فيه منزلة القلب ومكانة القلب، ويجب على المسلم أن يعتني بهذا القلب، يعتني بهذا القلب، إصلاحه، استقامته، وترسيخ الإيمان واليقين، واليقين فيه. وهذا نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الأدلة عليه كثيرة جدا، والله سبحانه وتعالى وصف القلوب، وصف القلوب بماذا؟ وصف القلوب بأوصاف كثيرة جدا في الكتاب العزيز: أم على قلوب أقفالها، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فقلب الإنسان يجب أن يعتني الإنسان به غاية العناية، وسيأتي معنا حديث في بيان أهمية العناية بالقلب، لأنه إذا صلح تكون صلاح الأعمال، صلاح الأعمال أمر متحقق ولا محالة. إذا صلح القلب أحب الحلال ورغب فيه وأبغض الحرام وكرهه، وربما استغرب وتعجب ممن يقع في الحرام، يتعجب أي لذة أن يقع في الإنسان في الحرام. لماذا؟ لأن القلب طاهر، القلب سليم، القلب يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويبغض ما يبغضه الله. لماذا؟ لأن القلب أصبح صالحا، يصلح بماذا؟ يصلح بالإيمان والتقوى والتوحيد والإقبال على الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، فالجوارح تكون خادمة لهذا القلب، تكون خادمة لهذا القلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، الأمور المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذه التي حرمها الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا وقع الإنسان فيها استجلب لنفسه أنواعا من المضار الدينية والدنيوية. نعم.
الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
نعم. حديث تميم بن أوس الداري هذا أصل من أصول الدين فيما يتعلق بالنصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وشواهده من القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. والنصيحة هي من نصحت الشيء إذا أخلصته ونقيته. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له. فالنصيحة هو أن تخلص الحظ وتحوزه للمنصوح له، فإن كان لله سبحانه وتعالى أو لكتابه أو لرسوله أو لأئمة المسلمين وعامتهم، وهو الابتعاد عن الغش، الابتعاد عن الغش. فأن تخلص له، أن تخلص له وتحسن له وتصدق، وتصدق في إيصال الخير، الخير له. النصيحة لله سبحانه وتعالى تكون بماذا؟ تكون بتوحيده جل جلاله والإيمان به جل في علاه، والرعاية حقوقه، والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عما حرم الله جل في علاه. والنصيحة لكتابه بالعناية بالقرآن، غاية العناية تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا ومدارسة. والنصيحة للرسول صلى الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد بأنه هو الرسول الخاتم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى للأولين، بعثه الله سبحانه وتعالى للناس كافة، وأنه بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم أغلق الله جل جلاله كل الطرق الموصلة إليه إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أدى النصيحة وبلغ الدين عليه الصلاة والسلام، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنصيحة لأئمة المسلمين هو بالأمر، أمرهم بالخير ونهيهم عن الشر، ومعرفة مكانتهم وأداء الحقوق الواجبة لهم، والذب عن أعراضهم وعدم الوقوع بغيبتهم وسبهم وتأليب الدهماء عليهم، ولعامة المسلمين النصح لهم بإسداء النصيحة والذب عن أعراضهم وصون أعراضهم والسعي في إصلاح شؤونهم قدر المستطاع. نعم، الحديث الذي يليه.
الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
نعم، حديث ابن عمر هذا أصل في من أصول الدين فيما يتعلق في جهاد الكفار ليدخلوا بدين الله عز وجل، وأن العصمة لدم الكافر وماله تكون بأحد ثلاثة أمور المذكورة في الحديث: أن يشهدوا شهادة التوحيد، أو يقيموا الصلاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذه الأمور الثلاثة المذكورة: الأمر الأول في دخولهم في الإسلام، والأمر الثاني في استدامة إسلامهم. وشواهد هذا الحديث في الكتاب العزيز كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن تابوا يعني دخلوا في الدين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة مطابقة لما في الحديث، فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أنه إن لم يفعلوا هذه الأشياء فلا أخوة بيننا وبينهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الصحابة أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الأصل. وإذا قال التابعي أمرنا يعني المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث فيه بيان وشرف وعظم قدر الدعوة إلى الإسلام، وهي الغاية المقصودة. الجهاد إنما شرع لماذا؟ شرع لإيصال الدين للناس، قال فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وكان النبي عليه السلام إذا أرسل السرايا يأمرهم بماذا؟ أن يتيقنوا أن من يقاتلونهم ليسوا على الملة، ليسوا على الإسلام. فالجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام جعل وسيلة، الجهاد ليس غاية وإنما وسيلة لأي شيء، وسيلة لإقامة الدعوة إلى الله وبيان الناس وإزالة الحواجز عن الناس أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا من شرف الدعوة إلى الله سبحانه جل في علاه. نعم. الحديث
التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث أصل في الواجب فيما يتعلق بالأمر والنهي، وكذلك أصل في عدم الاختلاف على الأنبياء وكثرة المسائل. وشواهد هذا من القرآن قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها الآية. وكذلك قصة البقرة عندما أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يأمر بني إسرائيل بقتل أو بذبح بقرة سألوا وأكثروا السؤال وتعنتوا وتشددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. فالأصل في الواجب أو الواجب أن الأمر ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم نفعل منه ما استطعنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يدرك كل المأمورات، وما نهانا عنه نجتنبه. وكذلك فيه الذم لكثرة المسائل، ذم كثرة المسائل قد يكون المقصود بها سؤال الاقتراح الذي هو سؤال آية كما فعل الأمم السابقة مع أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم يعني خلافهم لأنبيائهم وخلافهم لكلام أنبيائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة عما فعلت الأمم السابقة، لأنها باب شر يفتح على الأمة بهذا إذا سلكوا هذا المسلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.